بسم الله الرحمن الرحيم.
يا عبد الله اسمع الآيات من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد نفسك على العمل، أنت مخاطب بذلك. ليس الخطاب فقط لمن ظهر عليه الصلاح، كل مسلم مخاطب بالأدلة من الكتاب والسنة. احفظ لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسمع في خطبة الجمعة، كل جمعة يتردد على سمعك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فانظر ماذا تقول، هل هو قول سديد أو قول تبعاته عليك يوم القيامة؟ ربما صار الإنسان مفلسا، تذهب حسناته من صلاة وصيام وصدقة وزكاة بسبب لسانه، كما في حديث المفلس.
تسجيلات دار الحديث السلفية بمسجد الفرقان بمديرية قشم محافظة المهرة، يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فإذا ذكرت أخاك المسلم في غيبته بما يكره، هذه هي العقوبة، إلا أن تكون ناصحا أو محذرا من بدعة وشر وفتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل عليه رجل قال: بئس أخو العشيرة. فالقدح والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب لا يستهان بها عباد الله.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي أنس عبد الخالق العماد الوصابي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان:
تحذير الإنسان من آفات اللسان.
تم تسجيل هذه الخطبة
في 2 جمادى الآخرة للعام 45 بعد 400,000 من الهجرة النبوية.
نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن هذه النعم نعمة اللسان، هذا اللسان الذي أكرم الله عز وجل به الإنسان ليعرب عما في نفسه. وهكذا بحاجاته، قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله عز وجل هو الذي علم الإنسان كيف يبين ما يريد بلسانه وأنطق هذا اللسان. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا اللسان إما أن يكون سبباً لرحمة الله عز وجل للعبد، أو يكون سبباً لعذابه، كما جاء من حديث ابن عمر لما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن عبادة ورآه في مرضه، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أي باللسان. فاللسان إما أن يكون سببا لرحمة الله أو يكون سببا لعذاب الله. يكون سببا لرحمة الله إن ذكرت الله عز وجل به تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا وقراءة للقرآن ودعاء وغير ذلك من أعمال اللسان وعبادات اللسان. ويكون عذابا على الإنسان إذا أطلق له العنان فتكلم بما يسخط الله، سواء كان بسخرية أو استهزاء أو غيبة أو نميمة أو زور أو بهتان، إلى غير ذلك من آفات اللسان. فيا عباد الله، هذا اللسان من حفظه كان سببا لدخوله الجنة. قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والمراد به حفظ اللسان، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. من يضمن لي، أي يحفظ لسانه عن الكلام بما يسخط الله، ويحفظ فرجه عن الحرام، ضمن له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجنة الله. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه. من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حفظ اللسان عباد الله سبب أو علامة على كمال إيمان العبد، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا. وقول الخير إما أن يكون واجبا أو مستحبا، وما لم يكن من الكلام واجبا ولا مستحبا فالصمت عنه خير وسلامة وأمان. في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: قولوا خيرا تغنموا، أو اسكتوا عن شر تسلموا. قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم. فالذي لا يبالي بما يخرج من لسانه ربما أوقعه في سخط الله وعذابه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، ما يلقي لها بالا. تأمل إلى هذا الحديث وانظر في نفسك ولسانك وحاسب نفسك قبل أن يأتي الحساب. قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يلقي لها بالا، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة، كلمة واحدة يقولها الإنسان يكون له هذه العقوبة عياذا بالله. انظروا إلى السخرية والاستهزاء لما حصلت من أناس، سخروا بالصالحين واستهزأوا منهم، فربنا عز وجل قال في شأنهم: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لما نزلت آية الصدقة بعض الصحابة كان يعمل ثم يتصدق بما تيسر له، والمنافقون شأنهم السخرية من أهل الصلاح والدين، إذا جاء الرجل بشيء كثير قالوا: هذا مرائي، وإذا جاء الرجل بشيء يسير قالوا: الله غني عن صدقة هذا. ما يسلم أهل الصلاح والاستقامة من ألسنة المنافقين. فنزلت الآية دفاعا عن عباد الله المؤمنين، بل ربما أطلق بعض الناس لسانه واستهزأ بشيء من الدين، سواء الاستهزاء بالأذان أو الاستهزاء باللحية أو الاستهزاء بالسواك أو الاستهزاء بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلبس الثياب إلى نصف الساق. الذي يستهزئ بشيء من دين الله يخشى عليه المروق من هذا الدين. جاء عند ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر أن ناسا كانوا يتحدثون، كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يسخرون من القراء من حفاظ كتاب الله. أرغب بطونا، أي همهم بطونهم، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ما رأينا مثل هؤلاء. فنزلت الآية، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قلنا هذه الكلمات نتسلى بها حتى تمشي الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السخرية إذا لم تكن بالدين فهي معصية، تسخر من أخيك سواء كان بسبب خلقة، عيب في خلقته أو بنسبه أو لفقره أو لغير ذلك، هذا من المعاصي، فكيف إذا كان الاستهزاء لدينه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ربما أطلق الإنسان السخرية والاستهزاء ولا يبالي بما تكون لها من عواقب خطيرة عليه في دينه. فإياك أن تسخر من تعلم دين الله أو من الاستقامة على شرع الله أو من تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقع في هذا الخطر. ومن آفات اللسان التي يستهين بها كثير من الناس الغيبة والنميمة، وهي من أسباب عذاب القبر. الغيبة والنميمة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من الغيبة وبين أنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، ذكرته بغيبته، في غيبته بشيء يكرهه وهو فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان، وهذا أعظم. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: وقد مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يتنزه من النجاسة، لا يبالي إذا قضى حاجته ما يتحرز من البول ومن النجاسات، فهذا من أسباب عذاب القبر ومن أسباب فساد عبادته. فمن شروط صحة الصلاة طهارة من النجاسة، طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة المكان. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم. ومن أعظم النميمة أن تصد عن الخير، ومن أعظم النميمة أن تثير الفتنة بين الرجل وامرأته، بين الرجل وجاره، بين الرجل وأخيه المسلم. هذه من أسباب عذاب القبر. وفي سنن الإمام أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فإذا ذكرت أخاك المسلم في غيبته بما يكره، هذه هي العقوبة، إلا أن تكون ناصحا أو محذرا من بدعة وشر وفتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل عليه رجل قال: بئس أخو العشيرة. فالقدح والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب لا يستهان بها عباد الله. وكم يقع هذا أيضا في أوساط النساء، فأين الناصحون للنساء في البيوت بكف اللسان عما يسخط الله من الغيبة والنميمة؟ عائشة رضي الله عنها قالت كلمة ولا تدري ما هو ضررها، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام خطر ذلك. قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا، تعني قصيرة، هذا الأمر ربما ليس عندنا من الغيبة، حسبك من صفية أنها كذا، تعني قصيرة، وهذا عيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو مزجت بماء البحر لتغير في طعمه أو في رائحته. كلمة واحدة يا عباد الله، فكم من الكلمات التي تخرج على ألسنتنا، أين المراقبة لهذا اللسان والمحافظة على ما يقوله الإنسان، ربما وقع في قذف غيره
ربما وقع عياذا بالله في البهتان والزور، وهذه من المخاطر العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شرور ألسنتنا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل تأملنا في هذه الآية وتدبرنا معانيها ونظرنا فيما نلفظ به ونتكلم؟ ما يلفظ من قول، كل قول تتكلم به إلا لديك، الله عز وجل يخبرك إلا لديه رقيب عتيد. أنت تؤمن بالملائكة وتؤمن أن من الملائكة ملائكة موكلين بكتابة أعمالك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فهل تفطنت لمعنى هذه الآية وحفظ الإنسان لسانه عما يكون سببا لزلله؟ قال عليه الصلاة والسلام لما قال له عقبة بن عامر: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: كف عليك هذا، أي لسانك، احفظ هذا اللسان. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ما تجنيه الألسن. وهكذا عباد الله، يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عما حرم الله، ومن ذلك السباب واللعن. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن حديث ابن مسعود عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وقال للنساء: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الحديث أخرجه الإمام مسلم حديث ابن عمر. وهكذا من أسباب عذاب القبر الكلمة يقولها الإنسان تنشر في الآفاق، وهي من الكذب والزور والبهتان. انتبه يا عبد الله، سواء كانت هذه الكلمة قلتها بلسانك أو ما يقوله أصحاب القنوات والإذاعات بألسنتهم، أو ما تكتبه على وسائل التواصل من كلمات. مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يعذب في قبره، يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، شرشر يشق يقطع الجانب الأيمن ثم الأيسر، وعلى هذا الحال في قبره. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تنتشر في كل مكان، تريث فيما تنقل وفيما تقول. احذر، أعداء الإسلام قد سخروا في أوساط المسلمين من يثير الفتن ومن يكون سببا لإقلاق الأمن والسكينة، ومن يكون سببا للفرقة والخلاف، ومن يكون سببا لتسلط أعداء الدين. فلا تكن عونا لأعدائك في أمتك، لا تكن عونا لك لأعدائك في أمتك، ما تسلط علينا أعداؤنا، ما تسلط علينا اليهود والنصارى إلا بذنوبنا، ومن ذلك عدم المبالاة بنصح الناصحين وتذكير المذكرين. يا عبد الله اسمع الآيات من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد نفسك على العمل، أنت مخاطب بذلك. ليس الخطاب فقط لمن ظهر عليه الصلاح، كل مسلم مخاطب بالأدلة من الكتاب والسنة. احفظ لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسمع في خطبة الجمعة، كل جمعة يتردد على سمعك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فانظر ماذا تقول، هل هو قول سديد أو قول تبعاته عليك يوم القيامة؟ ربما صار الإنسان مفلسا، تذهب حسناته من صلاة وصيام وصدقة وزكاة بسبب لسانه، كما في حديث المفلس. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ علينا ديننا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أمتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يكف بأس أعداء الدين. اللهم كف بأس اليهود والنصارى عن إخواننا في فلسطين. اللهم اجعل لإخواننا في فلسطين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، من كل بلاء عافية. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، واكفنا شرور أعدائنا وأذنابهم، يا قوي يا متين، والحمد لله.